بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في أحداث السيرة النبوية مع غزوة بني قريظة. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم في ديارهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم رضي الله عنه بأن تقتل الرجال وأن تغنم الأموال وتسبى الذراري والنساء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نفذ فيهم حكم الله الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأقام حد القتل في الرجال، وأما النساء والصبيان فقد أرسلهم عليه الصلاة والسلام مع سعد بن زيد الأنصاري، فباعهم في نجد واشترى بثمنهم خيلا وسلاحا. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها، يعني تركها أمة، هي أمة عنده مملوكة. والنبي عرض عليها عليه الصلاة والسلام أن يضرب عليها الحجاب وأن يجعلها زوجة حرة كباقي أزواجه، فهي يعني لم ترى ذلك وفضلت أن تبقى أمة، وقالت رضي الله عنها: أخف علي وعليك، لأن الزوجة طبعا عليها حقوق ومسؤوليات أكثر من الأمة، وكذلك أيضا الرجل يعني مسؤولياته تجاه زوجته أكثر من مسؤوليته تجاه أمته، هذا لا شك. فهي فضلت أن تبقى أمة، تقول: أخف علي وعليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. وقد كانت حين سباها، أي ريحانة هذه، قد تعصت بالإسلام وأبت إلى اليهودية. النبي لما اصطفاها لنفسه أمة عرض عليها الإسلام فأبت وتعصت وتمسكت بدينها باليهودية، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعزلها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ووجد في نفسه لذلك من أمرها، ثم إنها قد أسلمت فسره ذلك من أمرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أسلمت، فالنبي أسره ذلك جدا من أمرها. قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. قال ابن إسحاق: حدثني معاذ بن رفاعة الزرقي أنه قال: حدثني من شئت من رجال قومي، يعني الظاهر أنه يعني كثيرين من رجال قومه من المدينة، أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سريعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات. إذن هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش، اهتز له العرش أي فرحا بقدومه، سبحان الله. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: أقبلت عائشة قافلة من مكة ومعها أسيد بن حضير، فلقيه موت امرأة له فحزن عليها بعض الحزن، فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحيى، أتحزن على امرأة وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش؟ يعني الشاهد هنا كلمة اهتز له العرش، لكن كأن تعزيه، تقول له: أنت أصبت مصيبة أعظم من هذه، أصبت بمن؟ بسعد بن معاذ بن عمك. ولا شك أن المصائب يخفف بعضها بعضا. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم. طبعا أنا في الحاشية ذكرت هنا بعض المناقب لسعد. قلت: أما حمل الملائكة لجنازة سعد، يأتي هذا إن شاء الله بعدما أنتهي من رواية ابن إسحاق. نعم، وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش، تصوب هذه. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن البصري أنه قال: كان سعد رجلا بادنا، بادنا يعني كان بدينا ثقيلا كما تقدم، وكان رجلا يسيما جميلا. هذه رواية محمد ابن إسحاق. وكان رجلا جسيما جميلا، جسيما، وهنا تقول في الحديث الذي معنا بادنا. فلما حمله الناس وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا وما حملنا من جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن له حملة غيركم، والذي نفسي بيده، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. قلت في الحاشية: أما حمل الملائكة لجنازة سعد رضي الله عنه فثابت عند الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وله شاهد من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، وشاهد آخر مرسل في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. وأما اهتزاز العرش لموت سعد رضي الله عنه فثابت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث جابر، وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. نعود إلى السياق. وكان رضي الله عنه قد دعا الله وهو جريح في خيمته في المسجد فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان قد بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيه. قال الحافظ ابن كثير: كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة، ولهذا قال فيه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. دعا الله عز وجل بهذا وأضاف إليه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله له، فلما حكم فيهم وأقر الله عينه أي قرار دعا ثانيا بهذا الدعاء، فجعلها الله له شهادة رضي الله عنه وأرضاه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. قلت: واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين خلاد بن سويد، طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا، ألقتها عليه تلك المرأة التي كانت تضحك عند عائشة فقتلت به. وبذلك انتهى الكلام حول معركة بني قريظة. الآن في أيضا تصفية حساب آخر مع اليهود، لأن الخيانة من اليهود في معركة الخندق من جهتين: من جهة اليهود الذين كانوا في خيبر بني النضير، وهم الذين ألبوا العرب وجيشوا هذه الجيوش التي حاصرت المدينة، يعني هم العقل المدبر كما يقال اليوم، العقل المدبر لهذه المعركة. وأيضا اليهود الذين كانوا في داخل المدينة بنو قريظة، بنو قريظة انتهى الأمر معهم، من بقي؟ اليهود الذين في خيبر. لا بد من معاقبة هؤلاء الخونة، مجرم الحرب بلغة العصر، مجرم حرب الذين في خيبر هؤلاء، ولن يسكتوا، فلا بد من تأديبهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل كتيبة من الأنصار، من أبطال الأنصار، لتصفية بعض هؤلاء اليهود الذين في خيبر. قلت في العنوان: مقتل سلام بن أبي الحقيق اليهودي المغري. هذا رأس من رؤوس اليهود الأخباث، عدو لله ولرسوله وللإسلام. قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة، وكان سلام ابن أبي الحقيق وهو أبو رافع في من حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذا سلام بن أبي الحقيق كان رجلا تاجرا صاحب ثروة ومال، وكان طبعا يحارب الإسلام بثروته بماله. يعني تلك الجيوش التي ظهرت وحاصرت المدينة لا تحتاج إلى دعم، إلى مال، المال من اليهود، فكان هذا أيضا يحارب الإسلام بماله، صاحب ثروة، واليهود يحاربون الإسلام بالمال إلى اليوم، والله المستعان. وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب ابن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحريضه عليه، واستأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل سلام ابن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن له. من الذي قتل كعب بن الأشرف بعد أحد؟ وكعب بن الأشرف أيضا رأس من رؤوس اليهود وعدو لله ولرسوله، وكان يحرض على المسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوس قتلته، عباد بن بشر ومن معه محمد بن مسلمة تقدمه، قتلوا هذا وصفوا هذا اليهودي، وصارت هذه منقبة الأوس، وفي تنافس على الخير وعلى نصرة الإسلام بين القبيلتين الأوس والخزرج. الآن الأوس حازت شرفا كبيرا أنها صفت هذا اليهودي وقطعت هذا الأفعى. اليهود مثل الأفاعي، لهم سم خبيث، وقطعت رأس هذا الأفعى اليهودي في المدينة. الخزرج يريدون أيضا أن يصلوا وأن يفوزوا أيضا هم بمنقبة بفضيلة أخرى، يقتلوا أيضا أحد رؤوس هؤلاء اليهود المحاربين لله ولرسوله. في خيبر هناك جماعة منهم، ولا بد من معاقبتهم، ولا شك أن مهمة الخزرج أصعب من مهمة الأوس، لأن الآن يحتاج هؤلاء الذين يريدون قتل هؤلاء هذا اليهودي يحتاج أن يذهبوا إلى خيبر، إلى عقر دار اليهود، وهذه الصعوبة، ولا يقدم على ذلك إلا بطل بلغة العصر. يعني هذه البطل، هذه مصطلح عصري، من أبطال الرجال. فاستأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخير فأذن لهم. قلت هذا سياق الإمام البخاري للحديث صحيح. سوف أنتقل الآن من سياق ابن إسحاق إلى البخاري، وتأملوا في شجاعة هؤلاء الصحابة وإقدامهم، يعني شيء منقطع النظير. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله ابن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز أي في خيبر. فلما دنوا منه، يعني هؤلاء الأبطال خرجوا الآن من المدينة، من رئيسهم عبد الله بن عتيك، من المدينة إلى خيبر في مهمة وهي تصفية هذا اليهودي. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، أي دخلوا الحصن، وكون الشخص يعني كون هذا اليهودي، اليهود بن جبنة ما يعيش في العراء، ما يعيش في بيت هكذا مكشوف، وإنما أشوف اليهودي فين يعيش؟ في حصن، يعني محصن نفسه. فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق، ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة. وفي الرواية الأخرى قال: ففقدوا حمارا لهم، قال: فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، قال: فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت فكمنت. الآن دخل داخل الحصن، لو فطن به اليهود لقطعوه، هذا من أصحاب محمد وما جاء إلا ليقتل. فدخل داخل الحصن وكمن في مكان. وفي الرواية الأخرى قال: ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن. إذن هذا هو الكمون المذكور. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد. الأقاليد ما هي؟ المفاتيح. فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، يعني في بيت مرتفع. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. ما شاء الله، ما هذه الشجاعة؟ رجل داخل الحصن، كلما دخل أغلق الباب من الداخل. ثم قلت: إن القوم نذروا بي، يعني إذا كان الحرس حرس أبي رافع انتبهوا له، لم يخلصوا إلي حتى أقتله. هو لماذا يغلق الأبواب من الداخل؟ نعم، حتى ما أحد يستطيع أن يصل إليه في جوف البيت إلا وقد خلص على أبي رافع كما تقول العامة. يقول: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. البيت يعني في لغتنا الآن صالة مثلا أو غرفة في مكان. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، لأنه الدنيا مظلمة، فقط ضرب محل الصوت. يقول: ما في تركيز وأنا دهش، يعني ماني مركز بلغة العامة، بدون تركيز وأنا دهش. قال: فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ وفي الرواية الأخرى قال: ثم جئت كأني أغيثه فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. لابد من هذا، الحرب إيش؟ حرب خدعة، غير الصوت. قال: ما هذا يا أبا رافع؟ ما هذا الصوت؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، حتى الضرب ما قتلته هذا. ثم وضعت ضبة السيف، أي حد السيف، في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب. انظروا إلى منتهى الشجاعة. يقول: جالس على الباب، ما فر، ما خرج، خلاص قال: أنا قتلت الرجل، انتهيت. لا، فجلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته، أتأكد أني قتلته. طب لو لم يقتله لرجع. ما شاء الله. يقول: حتى أتأكد أني قتلته. يقول: فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، يعني الرجل قتل. قال: فانطلقت إلى أصحابي. وفي رواية أخرى قال: ثم أتيت أصحابي أحجل. ما معنى يحجل؟ يعني يمشي على رجل واحدة، لأن الثانية مكسورة،
قتل أبا رافع. شفت كلمة تاجر أهل الحجاز وش معناها؟ كبير التجار، شخصية مهمة وكبيرة وحولها حرس ويسكن في حصن، وقد قتله والقدم انكسرت، القدم مكسورة، وقتل هذا الرجل الشخصية المهمة عند اليهود، ومع ذلك أبى أن يذهب، يبقى حتى يتأكد أنه قتله. أسمعتم بشجاعة كهذه الشجاعة؟ أسمعتم بثبات كهذا الثبات؟ سبحان الله. يقول: فقلت أن جاء فقد قتل الله أبا رافع. ولم، شوف كيف التواضع، ما قال قتلته أنا ويقعد يتبجح بعظمتي وببطولتي وجرأتي وشجاعتي، لا، ما قال قتلته، قال من؟ قال قتل الله أبا رافع. نسب هذا الأمر إلى فضل الله عز وجل. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. قال: فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من آية من آيات النبوة، قدم عبد الله بن عتيق مكسورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رجله مسحة هكذا، فقام عبد الله بن عتيق كأنه لم يشتكي من هذا الرجل قط، يعني الكسر جبر بمسحة من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قلت: مقتل أبي رافع اليهودي كان والله تعالى أعلم في أواخر السنة الخامسة أو أوائل السنة السادسة، يعني قبل صلح الحديبية وبعد معركة الخندق. نستعرض الآن بعض الأشياء المهمة في هذه السنة، السنة السادسة. قلت: وفي أوائل هذه السنة، أعني السادسة، كانت غزوة بني لحيان، وهم الذين غدروا بعاصم بن ثابت وإخوانه أصحاب سرية الرجيع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى منازلهم هربوا وتمنعوا في رؤوس الجبال، وفيها شرعت صلاة الخوف، ولأجل ذا جمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين الصلوات في معركة الخندق، لأن تلاحظون صلاة الخوف شرعت بعد الخندق في معركة بني لحيان هذه، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية تأخير الصلاة والجمع بين الصلوات على النحر الذي وقع في الخندق لعذر القتال، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله. في هذه السنة، السنة السادسة، كان أهم حدث وقع فيها صلح الحديبية، هذا الذي سنستعرضه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.